ساعتك ببلغي المختار.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم في طرق الخزاعي، يستهله بالعناوين. إيران تزيح الستار عن أحدث منجزاتها العسكرية وتؤكد قدرتها على صناعة الطائرات الحربية والمروحيات. تجدد الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى، وفصائل المقاومة الفلسطينية تعلن رفع مستوى حالة الاستنفار. منظمات دولية إنسانية تعتبر ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني جرائم ضد الإنسانية. إلى التفاصيل، برعاية القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، أزيح الستار صباح اليوم عن أحدث منجزات القوة البرية التابعة للجيش. وفي المراسم أزيح الستار عن العربة الثقيلة جدا كيان 600 بليس الناقلة للدبابات وعربات مطورة ثقيلة جدا زنة 100 طن و60 طنا، والأقسام المختلفة للمستشفيات المتنقلة التي تضم مختبرات وغرف عمليات وتصويرا إشعاعيا وغرف عناية مركزة وسيارة إسعاف مدرعة بإمكانها نقل 6 مصابين في آن واحد. أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي على صنع طائرات حربية لافتا إلى التقدم الجيد الحاصل في مجال صنع المروحيات وقطع غيارها. وقال اللواء موسوي إن الاكتفاء الذاتي في الجيش خاصة في القوة الجوية له تاريخ طويل، مضيفا أنه في ضوء الثقافة الجيدة للملاحة الجوية يمكننا القول بثقة بأننا قادرون على صنع المقاتلات، كما أن الجيش حقق منجزات جيدة في مجال صنع المروحيات وقطع غيارها، حيث أن مسيرتها التكاملية ما زالت مستمرة. قام السفارة الجمهورية الإسلامية في بيروت بتوزيع هدية الشهر رمضان المبارك إلى الشعب الفلسطيني دعما لصموده ومقاومته، عبر تقديم آلاف الحصص الغذائية ليتم توزيعها على مخيمات اللاجئين في لبنان، وذلك بحضور سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروزنية وحشد من العلماء وممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية. المزيد في التقرير التالي.
هي هبة رمزية، لأن الجمهورية الإسلامية طيلة العقود الأربعة هي دائما تدعم القضية الفلسطينية على كل المستويات، وتكمل ذلك رمزيا أنها مع الشعب الفلسطيني حتى في ظل هذه الضائقة الاقتصادية، وفي شهر رمضان المبارك تقول نحن مع هذا الشعب الفلسطيني ونحن نواكبه على كل المستويات، ونحن من جهتنا كعلماء فلسطين وكشعب فلسطين نتوجه للسفارة بداية بالشكر والتقدير، وللجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا بالشكر والتقدير.
أدانت الخارجية الإيرانية التفجيرات التي استهدفت يوم أمس مدرستين في كابول والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات التلاميذ الأفغان، مطالبة حكومة طالبان بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم الإرهابية. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
هجوم دموي في نهار شهر رمضان هز غرب كابول، المنطقة ذو الأغلبية الشيعية، كانت هدفا لثلاث انفجارات استهدفت مراكز تعليمية وخلفت عشرات الضحايا. والتفجير الأعنف وقع عند ثانوية عبد الرحيم الشهيد أثناء خروج الطلاب، وأوقع مجزرة بين التلاميذ.
كان الجميع يركض بكافة الاتجاهات. أنا أتيت لأبحث عن ابن أخي، والحمد لله أنه خرج من الباب الثاني. أتيت إلى هنا ورأيت أنهم يساعدون بنقل الجرحى والقتلى.
عندما رأيت الشهداء في تلك اللحظة عند المستشفى، ظننت للحظة أن أحد هؤلاء هو ابني الذي يدرس هنا، وهو يرتدي نفس الملابس. تأثرت كثيرا، وأنتم رأيتم ما الذي جرى هنا.
استهداف ما تبقى من تلاميذ المدارس الأفغانية بعد حرمان الفتيات من التعليم هو الأعنف على زمن حكومة طالبان. السياسيون الأفغان نددوا بالهجوم، والرئيس السابق حامد كرزاي اتهم أعداء السلام والرقي بالوقوف وراءها. سبق وأن تعرضت هذه المدرسة لاعتداءات مماثلة في السابق تبناها تنظيم داعش، لكنه الهجوم الأول في حكومة طالبان، وفيما التنظيم يسعى لإعادة إحياء نشاطه في أفغانستان. هجوم كابل جاء بعد يوم من إعلام تنظيم داعش بأفغانستان شن هجوم صاروخي على أوزبكستان المجاورة، ورغم نفي السلطات الأوزبكية إلا أن مصادر محلية أفغانية أكدت وقوع الهجوم، وسلطات طالبان فتحت تحقيقا حولها.
غاية داعش المشؤومة كانت فاشلة، وتم كشف مكانهم واعتقال 3 أشخاص على ارتباطهم بالقضية، وبحوزتهم عدد من الصواريخ، والصواريخ التي أطلقوها وقعت في خرابة ولم تصل إلى أراضي أوزبكستان. حكومة الإمارة الإسلامية لا تسمح لأحد باستخدام الأراضي الأفغانية وتهديد أمن دول الجوار، وما زال الموضوع قيد التحقيق.
عودة نشاط تنظيم داعش بشمال أفغانستان وبصماتها في هجوم غرب كابل يعدها الخبراء إذانا بمرحلة جديدة يسعى من خلاله التنظيم لبسط نفوذه داخل البلاد والانطلاق لتهديد دول الجوار، فيما تطمح حكومة طالبان على احتوائها وتقليل المخاطر الداخلية والإقليمية المترتبة عنها.
الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم ساحات المسجد الأقصى لحماية اقتحامات المستوطنين الجماعية التي دعت لها جماعات الهيكل المزعوم لساحات الحرم القدسي الشريف لمناسبة عيد الفصح العبري. وانتشر شرطة الاحتلال في ساحات الأقصى وشرعت بإبعاد المصلين والمعتكفين عن مسار اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أخلت النساء من محيط المصلى القبلي في المسجد الأقصى إلى صحن الصخرة لتأمين مسار اقتحام المستوطنين، وأغلقت عددا من بوابات المسجد المبارك وحظرت على الصحفيين الوصول إلى هناك. واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بمجموعات، ونفذوا جولات استفزازية تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. من جانبها، أعلنت فصائل المقاومة والقوى الفلسطينية في قطاع غزة رفع مستوى حالة الاستنفار العام على كافة المستويات تحسبا لأي عدوان إسرائيلي جديد على المسجد الأقصى. وقالت الفصائل عقب اجتماع لها بمكتب رئيس المجلس السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، قالت إنها في حالة انعقاد مستمر للحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، كما دعت إلى الضغط من أجل تجريم التطبيع ووقفه، مؤكدا أن الاحتلال يستغل التطبيع لتطبيع مشاريعه ومخططات تهويد مدينة القدس. كما دعت الفصائل إلى استمرار حالة الاشتباك بكل أشكاله، وأكد المجتمعون على حماية عوائل الشهداء خاصة والد الشهيد رعد حازم الذي رفض تسليم نفسه وحذرت من المساس به. تفاصيل أوفى حول آخر مستجدات الوضع في فلسطين وفي الأخص في المسجد الأقصى نستمع إلى الزميل خضر شاهين بهذا الخص.
المستجدات بأن هناك ما زال طبعا الاقتحام لدى عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التكثيف كالعادة للتواجد على الأبواب الرئيسية تحديدا عند بابي الأصباط وأيضا باب المغاربة وأبواب الأخرى، منع الشبان طبعا من الدخول المسجد الأقصى المبارك أثناء الاقتحام، وحتى منع النساء والشيوخ من الدخول. هناك طبعا كالعادة كان هناك اعتداء بالهروات منذ ساعات الصباح لإخراج وإفراغ باحات المسجد الأقصى المبارك لصالح المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة. الردود ما زالت سواء على المستوى الرسمي الفلسطيني رافضة، على المستوى الفصائلي أيضا هناك تحذيرات بأن يكون هناك وقف لكل هذا الانتهاك الحاصل بحق المسجد الأقصى المبارك. وشعبيا يعني سواء في القدس وبث الأراضي الفلسطينية هناك حالة من الغضب زايد في ظل استفزاز مشاعر المسلمين والفلسطينيين جراء تواصل هذه الاقتحامات لليوم الرابع على التوالي وبهذا الشكل وبقوة السلاح. كان من المفترض أن تجري مساء هذا اليوم، لكن الشرطة رفضت طلب المستوطنين طبعا تنظيمها هذا المساء وفق ما تم الإعلان عنه سواء من قبل شرطة الاحتلال أو حتى أيضا عبر وسائل والمصادر العبرية. كان من المفترض أن تنظم هذه المسيرة للأعلام مساء هذا اليوم، ولكن أجلت وتم إلغائها هذا اليوم. أعتقد بأن هناك امتصاص وتراجع للتصريحات سواء من قبل المستوى السياسي وأيضا لمستوى قيادة الاحتلال الإسرائيلي، خوفا من أن يكون هناك فعلا تصعيد في الشارع الفلسطيني ينطلق من القدس ويشمل كافة الأراضي الفلسطينية. الاحتلال الإسرائيلي حذر جدا من أن يكون هناك حتى استفزاز وتواصل الاستفزاز، لذلك يمنع أي من المستوطنين بالتقاط الصور داخل المسجد الأقصى المبارك أو حتى بأداء أي رقصات أو طقوس تستفز مشاعر المسلمين كما ذكرت والمصلين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصفت منظمة العفو الدولية الاحتلال الإسرائيلي بأنه دولة فصل عنصري، مشيرة إلى أن أعمال القتل والتعذيب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم جريمة ضد الإنسانية. وقالت المنظمة عبر تويتر إن نظام الفصل العنصري ليس مجرد جزءا من الماضي، فهو واقع يعيشه ملايين الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ويستمر حتى يومنا هذا. وأشارت إلى أنها تراقب التقارير حول القتل غير المشروع والاعتقالات التعسفية والتعذيب والعقاب الجماعي. أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن أنظمة التطيع أظهرت عدوانية تجاه كل من يعادي إسرائيل بما في ذلك اليمن. وقال الحوثي خلال كلمة له بمناسبة شهر رمضان إن أنظمة التطبيع لا ترى أي مشكلة في التنازل عن كل شيء إذا ما كان لصالح إسرائيل ومن أجل أمريكا، أما تجاه الآخرين فيظهرون متوحشين، مبينا أن أنظمة التطبيع متسلطة لا تريد سلاما واستقرارا للأمة. وأشار السيد الحوثي أن الأنظمة المطبعة تمول الفتن وتدعمها بالمال والإعلام والنفوذ السياسي، وقال إنها ظهرت سيئة وعدوانية ضد المجاهدين في فلسطين ووصفتهم في إعلامها بالإرهاب، لافتا إلى أن النظام الإماراتي والبحريني والسعودي جعلوا من السلام عنوانا للعمالة. نستمع إلى جانب من حديث قائد أنصار الله سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشأن أنظمة التطبيع عدوانية تجاه كل من يعادي إسرائيل بما في ذلك اليمن.
لاحظوا الذين انضموا إلى صف أمريكا من الموالين لها ولإسرائيل، كما هو حال النظام الإماراتي ونظام آل خليفة في البحرين والنظام السعودي، وتحت عنوان السلام طبعوا مع إسرائيل، أظهروا ما كانوا يخفونه من علاقتهم وروابطهم وتعاونهم مع العدو الصهيوني الإسرائيلي. كل هذا تحت عنوان السلام، أنهم يريدون السلام، لا يريدون الحروب، لا يريدون المشاكل، يريدون الاستقرار والسلام في المنطقة. وفي واقع الحال كيف هم تجاه الآخرين خارج ما هو محسوب لصالح أمريكا وإسرائيل؟ هل هم هكذا قوم يريدون السلام، يحرصون على السلام إلى درجة أنه لا مشكلة في أن يضحى بكل شيء من أجل السلام، بالكرامة والدين والالتزامات الأخلاقية والمقدسات والأوطان وكل شيء؟ هذا فقط إذا كان لإسرائيل ومن أجل أمريكا فقط. أما تجاه الآخرين فيظهرون متوحشين.
أدانت رابطة علماء اليمن بشدة جريمة أحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد ووصفتها بالنكراء. وقالت الرابطة في بيان لها إن دأب الغرب هو العداوة الشديدة للإسلام والمسلمين، معتبرة أن الجرائم الغربية تستهدف كل المسلمين، ما يدعو إلى وحدة الكلمة وتنسيق المواقف الحرة الرسمية والشعبية ورفع حالة الوعي لدى الأمة. ولفت بيان رابطة علماء اليمن إلى أن هذه المواقف اختبار حقيقي لأصحاب الانتماء الصادق للإسلام والغيار عليه وتعري العملاء والمطبعين. ما زلنا معكم من إذاعة طهران، حصادنا الأخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. موسكو تعلن إسقاط مسيرات وتدمير عشرات المواقع الأوكرانية وسيطرتها على مدينة كريمينا شرق أوكرانيا. أنقرة تعلن مقتل ضابط تركي خلال عمليتها العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني بشمال العراق. القوات الأمريكية تنفذ عملية إنزال جوي في الحسكة بسوريا وتعتقل مدنيين. أهلا بكم من جديد. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنيكوف تدمير 31 موقعا عسكريا والقضاء على 180 متطرفا أوكرانيا. وأشار كوناشكينوف إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 طائرات أوكرانية مسيرة وتدمير معقلات للقوات الأوكرانية و6 مناطق تمركز للقوى والمعدات العسكرية الأوكرانية، إضافة إلى القضاء على حوالي 180 متطرفا حسب تعبيره. من جهة أخرى، أكد حاكم منطقة لوجانس أن القوات الروسية سيطرت على مدينة كريمينا في شرق أوكرانيا وأن القوات الأوكرانية انسحبت من المدينة. للمزيد من التفاصيل حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
عمليا يبدو أن معركة تحرير دونباس شرق أوكرانيا قد بدأت، حيث تداولت وسائل إعلام مقاطع فيديو تظهر عمليات إطلاق صواريخ كثيفة على طول خط التماس بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية في الإقليم. وتقوم القوات الجوية والمدفعية الروسية بشن ضربات عنيفة على مواقع ومنشآت القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس. هذا وأعلن سيرهي جايداي حاكم منطقة لوغانس أن القوات الروسية سيطرت على مدينة كريمينا في شرق أوكرانيا وأن القوات الأوكرانية انسحبت من المدينة. وكانت موسكو أعلنت أن قواتها شنت عشرات الضربات على الشرق الأوكراني غداة إعلان كييف عن هجوم جديد واسع النطاق للجيش الروسي في المنطقة، وذلك بعد قرابة شهرين من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وبواسطة صواريخ عالية الدقة قوضت القوات الجوية الروسية 13 موقعا للجيش الأوكراني. وفي منطقة دونيسك المجاورة يقصف الروس باتجاه مارينكا وأتشيريتين وأفدييفكا وفق ما كشف حاكم المنطقة بافلو كيرينكو. وتعد سيطرة الجيش الروسي على مدينة ماريوبول الساحلية على بحر أزوف انتصارا مهما، لأنه سيسمح للقوات الروسية بتعزيز مكاسبها في المنطقة الساحلية المطلة على بحر أزوف من خلال ربط منطقة دونباس التي يسيطر موالون لها على جزء منها بشبه جزيرة القرم. وضمن تواصل خطة تحرير أراضي جمهوريتي دونيسك ولوغانسك شرق أوكرانيا، تؤكد موسكو أن العمليات العسكرية تحقق أهدافها المرسومة.
يقوم الجيش الروسي بتنفيذ المهام التي حددها القائد الأعلى في سياق العملية العسكرية الخاصة، ويجري تنفيذ خطة تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين باستمرار، وتتخذ التدابير للعودة إلى الحياة السلمية وإعادة الأمن في الأماكن المحررة.
من جانب آخر، أشار شويغو إلى أن واشنطن والدول الغربية الخاضعة لسيطرتها تبذل قصارى جهدها لتأخير العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، وهي تنوي القتال حتى آخر أوكراني. من جهة قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا لا تدرس إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، وأكد أن بلاده كانت مضطرة لبدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية دونيسك ولوغانسك.
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 5 ملايين شخص غادروا أوكرانيا في عقب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وحثت كيلي كليمنس نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مجلس الأمن على تنحية اقتساماته وإيجاد طريقة لإنهاء الحرب، مضيفة أن ما يقارب 500,000 من الأوكرانيين لجوا إلى المجر. كشفت وزارة الدفاع التركية عن مقتل ضابط برتبة ملازم خلال عملية المخلب المقفل الجارية ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق بعد إعلانها مقتل أحد ضباطها يوم الاثنين. وأشارت الوزارة أن العمليات متواصلة في المنطقة بمساندة من سلاح الجو ووسائط الدعم الناري. يذكر أن وزارة الدفاع التركية أعلنت مساء الاثنين مقتل عسكريين برتبة ملازم أول خلال عملية المخلب. وأطلقت تركيا فجر الاثنين هذه العملية ضد حزب العمال الكردستاني في مناطق متينة وزاب وأفشين باسيان شمالي العراق. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد.
صد الجيش العراقي تعرضا نفذته عصابات داعش الوهابية وقتل إرهابيا وأصاب آخرا فيما أصيب منتسب للجيش في العملية ضمن قاطع عكاشات في محافظة الأنبار غربية العراق. إلى ذلك صدت قوة من لواء نداء ديالة بالحشد الشعبي مساء الثلاثاء تعرضا لفلول داعش على نقطة أمنية تابعة للحشد في منطقة كشكول بناحية قرتبة. على صعيد الاجتياح التركي لسيادة العراق قتل ضابط آخر برتبة ملازم خلال العملية شمال العراق بعد إعلانها مقتل أحد ضباطها يوم الاثنين. وفي أول رد فعل بعد استدعاء السفير التركي ببغداد أعلنت أنقرة أن العمليات متواصلة في المنطقة بمساندة من سلاح الجو ووسائط الدفاع الناري. يذكر أن وزارة الدفاع التركية أعلنت مساء الاثنين مقتل عسكري برتبة ملازم أول خلال عملية المخلب القفل. إلى ذلك رفضت وزارة الخارجية العراقية التبريرات التركية لانتهاك سيادة العراق، مؤكدة أن توظيف المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة في حالات الاعتداء التي تقوم بها القوات التركية لا يستند إلى أسس قانونية. وقالت الخارجية أن المادة المذكورة لا تجيز انتهاك سيادة بلد مستقل، لافتا إلى أن تواجد عناصر حزب العمال شمال العراق جاء نتيجة الاتفاق بين حزب العمال والحكومة التركية نفسها. وكانت الخارجية العراقية استدعت سفير تركيا ببغداد علي رضا كوناي وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية الخروقات والانتهاك المستمرة للجيش التركي لشمال العراق. بنفس السياق دعت كتائب حزب الله إلى تفعيل المقاومة والتحرك الجماهيري لمواجهة العمليات العسكرية التركية شمال العراق، معتبرة العملية محاولة للسيطرة على النفط والغاز العراقي. وقالت الكتائب إن ما يجري من تطاول سافر على سيادة العراق من قبل الاحتلال التركي في شمال البلاد يهدف إلى التحكم بطريق الحرير والسيطرة على النفط والغاز العراقيين. وأضافت إن انتهاك سيادة البلاد يعد إنذارا خطيرا يستوجب وقف حقيقية وجادة من قبل المسؤولين الحكوميين المخلصين وموقفا مسؤولا من قبل الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وتفعيل عمل المقاومة العراقية فضلا عن التحرك الجماهيري للضغط على المصالح التركية وتقييد نفوذهم وتضييق مصالحهم. لا يمكن للعراق أن يحفظ سيادته بالاستنكار والإدانة ما لم يعزز ذلك بالاستفادة من كل وسائل الضغط للدفاع عن سيادته، فليس بالكلام تصان الأوطان. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
نفذت قوات الاحتلال الأمريكي إنزالا جويا في محيط بلدة مركدة جنوبي الحسكة اعتقلت خلالها 3 أشخاص. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الأمريكي نفذت عملية إنزال جوي ضمن مخيم يضم عائلات مهجرة في منطقة الحوس شرق الرقة، وقامت على إثرها باختطاف المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة فيما سادت حالة من الهلع والرعب في صفوف السكان. يشار إلى أن القوات الأمريكية قامت في 5 من الشهر الجاري باختطاف مجموعة من المدنيين السوريين بعملية إنزال جوي في ريف الرقة. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بعناوين: إيران تزيح الستار عن أحدث منجزاتها العسكرية وتؤكد قدرتها على صناعة الطائرات الحربية والمروحيات. تجدد الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى، وفصائل المقاومة الفلسطينية تعلن رفع مستوى حالة الاستنفار. ومنظمات دولية إنسانية تعتبر ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني جرائم ضد الإنسانية. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم
الحكم السديد.
برنامج تمثيلي مستلهم
من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام.
تكلم يا أخي، ما بك يا رجل؟ طوال الطريق وأنت ساكت، بما تفكر بالله عليك؟
أفكر في طريقة.
طريقة؟
نعم طريقة.
طريقة طريقة، أي طريقة؟
طريقة لجمع المال يا رجل.
أموال، إنها هجرتنا منذ مدة، ولكن أي طريقة هذه؟
أعرف عجوزا تسكن قرب الجبل.
عجوز قرب الجبل؟ من تقصد؟
العجوز التي تعيش مع حفيدتها.
نعم أعرفها، ما بها؟
منذ فترة أترقبها. نعم أترقبها، أترقب أفعالها وأنصت لحديثها.
يا لك من ماكر، ماذا عرفت عنها؟
إنها تملك ثروة طائلة.
ثروة؟ ومن أين جاءت بها؟
يقال إن إرثا عظيما جاءها من أقرباء بعيدين لها. نعم.
ما لنا وهذا الإرث؟ اتركها يا رجل وفكر في تحسين سوء حالنا.
وهل تفكيري هذا إلا لتحسين أحوالنا يا مغفل؟
إنك تفكر بشيء خطير. قلت لك إنك ماكر من يومك.
ها؟ ماكر؟ ها؟ ما دام تفكيرك عني هكذا، إذن فارقني، اتركني وحدي. أنا سأنفذ الخطة التي في رأسي مع شخص غيرك. نعم.
ويهون عليك تركي وسط هذا البؤس والحرمان؟
إذن عليك أن تعتمد علي وتنفذ ما أمرك به.
كل آذان صاغية لك. هيا أخبرني. هيا.
ها؟ أخبرك وهنا؟
إذن أين؟
تعال بيتي ليلا بعدما ينام الناس، هناك سأشرح لك خطتي.
هو كذلك.
من الطارق؟
هذا أنا، افتح الباب يا أنا.
ها؟ ادخل يا أنا، ادخل. لقد تأخرت، كدت أيأس منك يا هذا.
إنني خائف يا.
خائف؟ ومما تخاف يا بطل؟
لا بطل ولا مغوار. قل لي أفي خطتك قتل؟
قتل؟ أعوذ منك، إنني أخاف من ذبح دجاجة. أقتل؟
إذا كان الأمر هكذا، إذن حدثني بخطتك. هيا
اسمعني جيدا. نجمع ما لدينا من مال ما أمكننا، وكل ما زاد كان أفضل.
من أين يا هذا؟
لا تقل من أين، لا أعرف من أي شيء، حتى لو تبيع أثاث بيتك أو حتى بيتك.
حسنا، وماذا بعد؟
نذهب بالمال إلى العجوز ونضعه وديعة عندها.
وبأي حجة؟
بحجة أننا عزمنا على السفر مثلا إلى الحج. نعم أي شيء. نعم
حسنا وماذا بعد؟
نقول لها، انتبه جيدا، نقول لها لا تعطي المال إلا إذا أتيناك معا. نعم
يكون أفضل. وبعد ذلك
بعد مدة تأتيها أنت وتدعي بأني ميت وأقنعها بأي شكل من الأشكال حتى تسترد الأمانة.
حقا إنك لمفكر عظيم. وماذا استفدنا يا مفكر؟
اسمع خطتي يا مغفل. بعد ذلك تكلم ما يحلو لك.
لنسمع.
بعدما تأخذ الأمانة سأتيها بعد أيام كئيبا حزينا لأطلب منها الأمانة.
أية أمانة؟ إنني أخذتها حسب خطتك.
اصبر ولا تكن مغفلا يا هذا. سأخبرها بأنك خائن وقد سرقت أموالي ولم يبق لدي من مال سوى هذه الأمانة.
حسنا وبعد ذلك؟
سأجعلها ترق لحالي كما أخوفها من الفضيحة أمام الناس فيما لو رفضت إعطائي المال.
وإن قاضتك إلى قاضي المدينة يا فالح؟
لا ضرر من ذلك، سيؤيد ما أقوله لأنها لا تملك ضدنا دليلا، إنها سلمتك المال سابقا.
يا لك من محتال ماكر.
ها أنت تقولها مرة أخرى. دعني إذن ولا تكلمني، سأجد غيرك يشاركني هذه الخطة.
لا تغضب يا رجل، لا تغضب. أعجبت بخطتك، فهي محكمة وسهلة التنفيذ. يعني أننا سنضاعف مالنا دون تعب.
إذن ستوافقني الخطة؟
بكل تأكيد.
إذن اذهب واجمع ما تقدر عليه من المال.
هو كذلك.
ترى يمكن أن تكون عمتك؟
نعم عمتي، إنني أعرف طرقها. سأذهب لأفتح الباب. السلام عليك يا ها؟ أين عمتي؟
من الطارق يا بنيتي؟
إنهما رجلان.
رجلان؟
نعم يا جدتي، إنهما غريبان.
ماذا يريدان؟
إنهما يريدان التحدث إليك يا جدتي.
السلام عليك يا أمة الله.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليكم السلام، تفضل.
عذرا، أتسمحي لنا دخول بيتك؟ لا يصح وقوفنا عند الباب.
لا يوجد عندنا رجل. قولا ما تريدان.
في الحقيقة أنا وصديقي نوينا الحج. نعم هذا العام.
نعم
مبارك عليكم.
لدينا مقدار من المال نخاف عليه ونرغب أن نودعه عندك كأمانة.
نعم سمعنا إنك من أهل الله.
نعم إنها تقية.
وإنك أمينة وصادقة.
وكما تعلمين فنحن غريبان عن هذه الديار ولا نستأمن أحدا غيرك.
أقسم عليك أن تقبليه منا.
نعم.
كما أخبرتك نخاف عليه أن يسرق، فهو كل ما نملك.
نعم كل ما نملك.
ولكن
أقسم عليك.
نعم
أقسم عليك يا سيدتي، ليس لنا خيار في أمرنا.
نعم
اقبليه منا، نكون لك شاكرين.
فوضت أمري إلى الله، ليس لي خيار إلا قبوله. أين هو؟
هذا هذا هو، تفضلي
اختموه.
لا عليك، لقد ختمناه، انظري.
ومتى ستعودان بإذن الله؟
عندما يعود الحجيج يا أمة الله.
نعم نعم عندما يعود الحجيج.
ولكن ماذا هناك؟
عندما نأتيك معا سلمين المال.
نعم
وهو كذلك.
على بركة الله.
على بركة الله.
في أمان الله. من الطارق؟ انتظر قليلا.
هذا أنا يا أمة الله، أنا.
يا عزيزتي.
نعم
قومي وافتح الباب.
نعم يا جدتي.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليكم السلام. هذا أنت، وصلتما بالسلامة، حجا مقبولا وسعيا مشكورا. ها؟ أراك ترتدي ملابس السوداء خيرا إن شاء الله. وأين صديقك؟
لقد مات صديقي يا سيدتي، لقد مات.
مات؟
نعم
رحمه الله. متى وأين؟
مرض وتدهورت حالته ونحن في طريق العودة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
بالله عليك، بالله عليك يا سيدتي، رد الأمانة التي أودعناها عندك.
ها؟ ماذا؟
اطمئني يا أمة الله من قولي، ولكي تصدقي جلبت معي 3 شهود رأوا ما حصل لصديقي، أتسمحين لهم بالدخول؟
شهود؟
نعم يا سيدتي. يا أصحابي تفضلوا تفضلوا.
نعم، نعم.
تفضلوا.
السلام عليك يا أمة الله.
وعليكم السلام.
نحن نعرفهما جيدا، إذ كنا معهما في موسم الحج.
نعم نعم.
إنه صادق فيما يقول.
رحمة الله على صديقه، كان لطيفا.
هل تأكدت يا أمة الله من صدق قولي؟
نعم نعم، ما علي إلا تسليم الأمانة. يا بنيتي.
نعم.
هاتي الصورة الحمراء في الصندوق الكبير.
نعم يا جدتي.
رحمه الله، هل ترك زوجة وأولادا؟
إنه كان أعزب، وقد ادخرنا هذا المال لزواجه بعد الحج.
لا إله إلا الله.
تفضلي تفضلي يا جدتي، ما هي الصورة الحمراء؟
تفضل تفضل، ها هي الصورة مختومة، تأكد منها.
نعم نعم، إنك حقا أمينة يا سيدتي. نعم هي بعينها. شكرا لك، شكرا لك يا سيدتي. أستودعك الله، أستودعك الله.
في أمان الله.
مع السلامة، مع السلامة يا سيدتي. هيا هيا يا رجال، هيا هيا هيا.
ها؟ لماذا ذهبوا بسرعة كأنهم يضحكون؟
لا أعلم يا بنيتي.
السلام عليك يا أمة الله.
وعليكم السلام، كأنني أعرفك، من أنت؟
أنا المغفل الذي جاءك مع آخر واستودعناك الأمانة.
ماذا؟ أمانة؟ رفيقك قال أنك مت.
اللعنة عليه، إنه محتال، سرقني بعدما ضربني وتركني وهرب. جئتك لاسترداد الأمانة. إني خسرت كل شيء ولم يبقى عندي أي شيء.
ماذا؟ صديقك ادعى أنك مت وقد استرد الأمانة لنفسه.
مت؟ أخذها؟ وكيف أعطيتيه؟
وما ذنبي؟ جاء بثلاثة شهود شهدوا بوفاتك.
جاء بثلاثة شهود؟
نعم،
ولكني حي كما ترين.
وما أدراني.
كلا كلا، لا أصدق كلامك أيتها العجوز.
لا تقول.
إنني متأكد أنه هرب لجهة أخرى، لم يرجع إلى المدينة. ما دليلك؟
هل أتتوقع أنني أكذب؟
نعم أتوقع. لا. أنك تكذبين.
لا تقول هذا.
ربما طمعت بالمال ووسوس الشيطان لك.
لا تقول هذا، أعوذ بالله، اتق الله يا رجل، لا تشك فيما أقول.
وكيف لا؟
ماذا؟
إنني أتهمك.
أعوذ بالله.
هات الصرة بخاتمها.
أي صرة؟
فضحتك أمام الناس.
لا ترفع صوتك. إن لم تصدقني فليحكم بيننا قاضي المدينة.
قاضي المدينة؟
ماذا؟
هيا لنذهب إن كنت صادقة. أنا أريد أن نذهب إلى القاضي. هيا
إليك أفوض أمري يا رب.
هيا.
الزموا الصمت.
يا أمة الله، هل لديك دليل يثبت صحة أقوالك؟ أو هل تتمكنين العثور على الشخص الذي أعطيته المبلغ؟
وأنى لي ذلك يا حضرة القاضي؟
أريد دليلا على أقوالك.
دليل؟ أفوض أمري إلى الله. وكم مقدار المال في الصرة؟
ماذا تقولين؟ لم تتعرفي على مقدار ما استأمنك عليه؟
لا والله أيها القاضي.
كم إنك ساذجة يا امرأة.
تتظاهر يا مولاي القاضي.
وجب عليك دفع ما استأمنك، وإلا ضاعفت عليك عقوبة الخيانة.
ماذا؟ ولكنني لا أملك من حطام الدنيا شيئا.
تكذب يا سيدي القاضي، تكذب، إنها تملك الكثير.
لن ينفعك شيء إن لم تدفعي له، فالسجن مكانك.
يا سيدي القاضي، ونقودي.
خرجت العجوز برفقة الشرطة من عند القاضي لتودع السجن لأنها لا تملك مقدار الأمانة. وفي الطريق صادفهم أمير المؤمنين علي عليه السلام، فسأل عن حالها الشرطة، فعرفوه قصتها وشرحت هي تفاصيل القصة له. فقال عليه السلام: ردوها إلى القاضي. وعندما دخل على القاضي عاتبه على أسلوب حكمه، وطلب منه إسناد حكم القضية إليه، فلما وافق القاضي التفت عليه السلام للرجل وقال له: مقدار أمانتك هو علي، ولكنكما طلبتما من هذه الأمة ألا تسلم الأمانة إلا عند حضوركما معا، فأتني برفيقك وسأعطيك الأمانة.
فراقك صعب يا داحي الباب، يا داحي الباب خلى الدمع على وجه سجاب، خلى الدمع على وجه سجاب، ومصاب ومصاب فقدك أعظم مصاب، أعظم مصاب جانون لبعض أياب، جانون لبعض أياب
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم فيما يلي تلاوة معطرة من كتاب الله المبارك المجيد بصوت القارئ الأستاذ حسين سبزعلي، وهو يتلو علينا من بداية الآية الأولى حتى نهاية الآية 15 من سورة مريم المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبا بارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العلي العظيم.
حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر حيدر يا حيدر يا
سويت علي الضرغام في سوح الميادين وعلي العملاق في بحر السياسي.